كما هو الحق بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة على ذلك. إعراب ما صلوا ما مصدرية ظرفية، ما مصدرية ظرفية والتقدير مدة صلاتهم، يعني ما داموا يصلون فلا تقاتلون حتى وإن فعلوا ما يفعلون من المعاصي. نعم 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 يسمعون ويطاعون، لكن ليس معنى ذلك أننا نتركهم، نحاول قتالهم بغير أن نخرج خروجا تراق فيه الدماء ويحصل فيه الشر الكبير. نعم يجب، لكن لا يفرض عليهم إلا إذا كان هناك قوة أو قتلوا مثلا باغتيال أو ما أشبه. نعم.
وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا عن معاذ واللفظ لأبي غسان قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام الدستوائي قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن.
قوله رحمه الله من أنكر بقلبه، ما أدري من هذا، هل هو مسلم أو من المحشي؟ ما أشار إليه ما أشار. أما قوله من كره بقلبه فواضح، وأما قوله من أنكر بقلبه ففيه نظر، بل لا بد أن ينكر بلسانه، فإذا لم يستطع صح أن نقول أنكر بالقلب. لأن إذا قلنا من كره بقلبه وأنكر بقلبه لم يكن بين المعنى الأول والثاني فرق. نعم. من
القرطبي؟
نعم.
وقوله ومن أنكر فقد سلم أي بقلبه، بدليل تقييده بذلك في الرواية الأخرى، أي اعتقد الإنكار بقلبه وجزم عليه بحيث لو تمكن من إظهار الإنكار لأنكره، ومن كان كذلك فقد سلم من مؤاخذة الله تعالى على الإقرار على المنكر. وهذه المرتبة هي رتبة من لم يقدر على تغيير المنكر لا باللسان ولا باليد، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.
طيب إذا قلنا إن معناها أنكر بقلبه فهذا هو معنى قولك من كره فقد كره، لكن نعم إذا تعذر أن ينكر بلسانه وخاف انتقلنا إلى المرحلة الأخيرة وهي الإنكار بالقلب.
وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن علي بن زيد قال حدثنا المعلى بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. وحدثنا
يعني قال فيه انقلع، الصواب الأول
وحدثناه حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا قوله ولكن من رضي وتابع لم يذكره. باب خيار الأئمة وشرارهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن أبي يزيد بن جابر عن زريق بن حيان عن مسلم بن قربة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
هذا بمعنى الأحاديث السابقة، لكن قوله يصلون عليكم ويصلون عليهم أي دعاء. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، وليس المعنى أنه إذا متم صلوا عليكم وإذا ماتوا صليتم عليهم، بل المراد الدعاء. وفي هذا الحديث دليل على أن من الأئمة من هو من الخيار ومنهم من الشرار، ولكن الذين من الشرار هل ننابذهم بالسيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا. نعم من الذي يتكلم؟ نعم، يعني اكرهوا العمل الذي هو يفعل، ولكن اسمعوا واطيعوا. يعني نفرض مثلا ان هذا الخليفه يشرب الخمر او يزني او يفعل شيء من الفواحش، نكره عمله ولا نرضى به كما سبق في الاحاديث، ولكننا لا نخالفه في الطاعه. نعم. لا خلاف بينهم، لا خلاف، لأن الإنسان إذا تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فهذا من أفضل الجهاد. نعم. لا لا لا، ما هو ليس هذا معنى الانتقاد. كلمة حق بأن يقول مثلا هذه المعصية حرام ولا يجوز للإنسان أن يفعلها وما أشبه ذلك، لا أن يقول أنت زاني، أنت سارق، أنت كذا، لا يقول. أو مثلا ما حصل للإمام أحمد رحمه الله حيث يعلن بأن القرآن منزل غير مخلوق عند سلطان جاء، لكنه ليس يذمه ويقدح فيه ويقول أنت تقول أنه مخلوق فيجرئ الفساق عليه. أبدا، لأن هذا يضر أكثر من هذا. نعم، يعني بالسب، ليس المراد اللعن أن يجعل عليه باللامة، بل السب.
نعم. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قربة ابن عم عوف بن مالك الأشعري يقول سمعت عوف بن مالك الأشعري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر فقلت يعني لرزيق يعني برزيق حين حدثني بهذا الحديث الله يا أبا المقدام لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجثى على ركبتيه واستقبل القبلة فقال إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في هذا دليل على أنه إذا أراد الإنسان أن يؤكد الشيء فليفعل مثل هذا الفعل أو ما يشبهه مما يدل على جزمه به وتوكيده له. وفيه أيضا رد على من قالوا إن الإمام لا يطاع إذا كان يعصي الله، وهذا غلط عظيم. الإمام لا يطاع في معصية الله، ولكنه يطاع في غير المعصية وإن كان هو إيش يعصي الله، ذنبه على 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 نفسه، لكن نحن يجب علينا السمع والطاعة. ولهذا إذا قيل لبعض الناس لا تخالف أمر ولي الأمر، قال هو قد خالف أمر ربه، هذا غلط. أنت عليك شيء، عليك ما حملت وهم عليهم ما حملوا، والحساب على الله عز وجل. هذا يكتب يعني.
وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد وقال رزيق مولى بني فزارة قال مسلم ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
لكنهم يصلون.
هم يقولون
نحن نصلي. طيب إذن ما يجوز أن ينادينا، لأن الرسول كررها مرتين، قال لا ما صلوا لا ما صلوا. نعم. إيش؟ كيف يخالفون الإمام؟ لا نتصلي معهم، لأن صلاتك معهم تشجيع لهم من جهة، وتغرير بالعوام من جهة أخرى. نعم. ايش؟ نعم. نعم. نرد عليهم ان سب الولاة على المنابر هذه هي المنابر، وهذه إثارة الشعوب على الحكام، ولا يجوز هذا. لكن السب في يعني في المجالس مثلا اذا كانوا هم يسبون الرعيه فلا باس به، او يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام اراد ان يبين الواقع وليس بيانه للواقع بموجز للواقع، فان النبي صلى الله عليه وسلم قد يبين الامر الواقع وليس بيانه له اقرارا، كما اخبر ان هذه الامه تتبع سنن من كان قبله من اليهود والنصارى، وأخبر أن الرجل لا تقوم الساعة حتى يوم رجع القبر فيتمر عليه ويقول ليتني مكانه، ومع ذلك فقد نهى عن تمني الموت. فالإخبار بالواقع لا يقتضي أن يكون الواقع جائزا، وكما أخبر بأن الضعينة وحدها تسير من كذا إلى كذا، وقد منع من سير سفر المرأة بلا محرم، وهذه فائدة ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. ليس كل ما أخبر الله به ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون يعني إقراره عليه. نعم.
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل كم كانوا يوم الحديبية قال كنا 410 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وحدثني
إيش؟ لا يعني يسأل يقول هل الهروب من ظلم الأمراء أو الولاة يعتبر خروجا عليهم؟ الجواب لا، لكن منابذتهم هذه تعتبر نوع من الخروج، تعتبر نوع من الخروج. أما مثلا لو أخفى الشيء عنهم أو ذهب مع طريق آخر حتى لا يمسكوه فلا بأس، ويريد أن يرفع الظلم عن نفسه. قول من قال إن من أن الإمام إذا أمر بما لا مصلحة فيه فإنه لا يطاع غلط، خطأ، حتى لو أمر به لمصلحة، لأن عموم قوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يدل على هذا، هو ما هو أخذ المال إلا لمصلحته بالغالب. فالواجب طاعة السلطان إلا إذا أمر بمعصية. نعم. لا، العلماء والعامة إذا كانوا لا يستطيعون، لأن الله يقول في القرآن العزيز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا شك أنه يجب على العلماء ما لا يجب على العامة، لأن العلماء يستطيعون الوصول إلى الولاة والعامة لا يستطيعون، فكل من يجب عليه ما أقدر عليه من الحق. نعم، إذا كانوا قادرين على الإنكار يأثمون، وإن لم يقدروا فلا شيء. ثم أعلم أنه ليس العلماء إذا أرادوا الإنكار على الإمام أن يعلنوه، فهذا لا يجب عليهم، بل قد نقول إنه لا يجوز لهم ذلك أن يقولوا قلنا للإمام كذا وقلنا للإمام كذا، لأنه في هذه الحال إذا قالوا هذا الكلام فإما أن يكون الإمام انقاد لهم وغير، وإما أن لا يغير، وحينئذ تمتلئ قلوب العامة على الإمام. فلا يجوز للإنسان أن يقول والله قلت للإمام كذا سواء أطاعه أو أن مطيع، فالإمام له حرمته، والإنسان إنما يرشد الإمام ابتغاء وجه الله، فلا حاجة إلى أن يعلن هذا للملأ. اللهم إلا عند خواص الناس الذي يعرف أنهم مثله في احترام الولاة، فهذا له حكم آخر.
شيخ أحسن الله إليك، عن الإمام في بعد البلاد الإمام عنده دستور قانون معين يمشي به الدولة، كل الناس يعرفون هذا القانون، ثم يولي على بعض المناطق ولاد لا يعملون بهذا الدستور، والإمام يأمر العمل بهذا الدستور ظلما على الناس، واليوم يخرجون على النداء ويخرجون على الإمام الأكبر ثم يظلمون، هل للرعية أن يردوا هذا الوالي؟
لا، يرفعون إلى من فوق، لا يردوا منابذة، لكن يرفعون إلى من فوقه، ومن فوقه إذا عرف أن هذا الأمير قد خالف نظام سوف يجي عليه الأمر.
بعد الأمات ما يجري هذا الحق إلا بعد أن تأخذ حقك
أنت،
ثم ما
يستطيعون يأخذ
منك لأن هذا حق ثابت لك عند الدولة أو حق ثابت لك منك.
المهم إذا رأيت أن الأمير هذا يظلمك فأنت ارفعه إلى من فوق ويأخذ حقك. انتهت. نعم
الأخ سعد الجرعود.
نعم
الأخ سعد.
نعم
بما يتعلق بما ورد في مسلم أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه.
نعم
يقول قال ما وقع عند مسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما وقع عند مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه فهو من قول قتادة رحمه الله، كما وقع عند أبي داود في كتاب السنة باب في الخوارج وسياقه كالتالي: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة قال أخبرنا الحسن عن ضبة بن محصان العنزي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه.
إيه سبق لنا في هذا نظر، وأن الكاره بالقلب لا شك أنه سالم، وأما المنكر من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتاب. لا شك الكراهة في القلب والإنكار باللسان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه فيما ترجم له بباب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة، قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور مولى سليمان بن مجالب قال: قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل: هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال: لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة واللفظ لسعيد قال سعيد وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عن عمرو عن جابر قال: كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
هذه الشجرة من حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قطع، لأنه رأى الناس يترددون إليه، وهذا من فضله على هذه الأمة، قطع جابر الشجرة. لو بقيت إلى الآن لكادت أو كانت تعبد من دون الله، ولكن الله والحمد لله سلط عليها عمر بن الخطاب فقطعها نهائيا وأخفى مكانه، وعليه فلا يعلم أحد اليوم أين مكان هذه الشجرة.
وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد أنه قال سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1,500. وحدثنا
وجمع بين هذا وبين ما سبق أنهم 1,400 أن نقول إنه في قوله 1,400 أهدر الكسر، وفي قوله 1,500 جبر الكسر، وهذا شيء يتسامح به العرب، أي أنهم يلغون الكسر أحيانا ويكملونه أحيانا.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس حا وحدثنا رفاعة بن الهيثم قال حدثنا خالد يعني الطحان كلاهما يقول عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أنه قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1,400.
نعم.
في فرق بين المبايعة على لا يفرون والمبايعة على الموت؟
وفيه ورد أنهم بايعوا على الموت، والجمع بينهما أنهم إذا بايعوا على الموت معناه أنهم يبايعون على الموت نفسه، والصحيح أنهم بايعوا على أن لا يفروا إلى الموت، ففرق بين وقوع البيعة على الموت نفسه أو على عدم الفرار حتى الموت. ويحتج أحمد رواية على الموت إذا كانت محفوظة على أن المعنى على أن لا نفر حتى نموت. نعم. المحذور الأول من الموت ما يبايع عليه، لأن يعني الواجب على المجاهد أن يدافع وأن يهاجم بخلاف عدم الفرار.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي عبد الله بن أبي أوفى قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1,300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين
ثمن
وكانت أسلم ثمن المهاجرين. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود حاء وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال
المحفوظ الأول أنهم 1,400 أو 1,500 ما بينهما، إن هذه فشلة لا تعتبر.
وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14,100. قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس بهذا الإسناد. وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة قال فانطلقنا في قابل حاجين فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد عن سلمة بمثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذا كابن حنظلة يبايع الناس. فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يحمل هذا على ما سبق من أن المعنى أنهم لا يفرون إلى الموت، تتبق روايتها.
باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو.
كلام على حديث
قال النووي رحمه الله تعالى قوله أن الحجاج قال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه أرتدت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. قال القاضي عياض أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر. قال ولهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولعله رجع إلى غير وطنه، أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه التي هاجر إليها، وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته أو ليكون معه، أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة، فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وقال مضت الهجرة لأهلها، أي الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ونصرة دينه وضبط شريعته. قال القاضي ولم يختلف العلماء في وجوب الهجرة على أهل مكة قبل الفتح، واختلف في غيرهم. فقيل لم تكن واجبة على غيرهم بل كانت ندبا، ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة. وقيل إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل أهل بلده لئلا يبقى في طلوع أحكام الكفار.
يوصح أنه واجبة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بشرط أن لا يستطيع إظهار دينه، فإن استطاع إظهار دينه بأن كان الناس هناك أحرارا فلا حرج أن يبقى، لا سيما إذا كان في بقائه خير يدعو إلى الإسلام ويبين محاسنه في أقاربه ومن له به الصلة. نعم. نعم. نعم.
الرواية الثانية
فنسوا
من العالم المقبل.
نعم.
وبالتالي رأيت شجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها.
نعم هذا خفي عليهم، خفيت عليهم ما عرفوها، لكن عرفها غيره، لأن ما قال أنها قطعت، بل أخفاها الله عز وجل عن هؤلاء. ثم بعد ذلك صار الناس يتخرصون حتى قالوا إن هذه شجرة، فكانوا يرتادون. نعم. إذا كان داخل ملك الغير له أن يمنع الناس. نعم. إذا كانت في داخل ملك إنسان هذه الشجرة التي يتبرك بها الجهال أو قبر، فله أن يمنعه من دخول ملكه، له الحق أن يمنعه من دخول ملكه مطلقا. فإذا خاف أن يتسوغ مثلا قطع الشجرة وأخف القبر. ايه البلد بالبطن يعني.
نعم نعم.
اذا كان له سلطه يعني مثل الامير او القائد او الحاكم هل هو ان يدخل ويقطع؟ لا لا يجوز، لانه هذا يحدث فتنه، ربما يقتل هو قبل ان يقطع. بارك الله فيك، هذه مسألة واقعة ولا غير واقعة؟
قد تقع في
كلمة قد هذه احذفها عنه، نهج المجادل شيء ما وقع، هذا فرض. فنقول إنه لا سلطة لأحد على تغيير المنكر باليد إلا عن طريق الحاكم لئلا يحصل البلاء. نعم.
في كلام الخطبي.
نعم.
حديث سلمة قد يكون فيه زيادة.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: وقول الحجاج لسلمة بن الأكوع عرفت تعربت استفهام على وجه الإنكار عليه، لأنه خرج من محل هجرته التي هي المدينة إلى البادية، إلى البادية التي هي موطن الأعراب، لما كان المعلوم من حال المهاجر أنه يحرم عليه الانتقال منها إلى غيرها، لا سيما إن رجع إلى وطنه، فإن ذلك محرم بإجماع الأمة على ما حكاه القاضي عياض، وربما أطلق على ذلك ردة كما أطلقه الحجاج هنا. فأجابه سلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، فكان ذلك خصوصا في حقه. وتعربت أي سكنت مع أعراب البادية، والبدو البادية، وسميت بذلك لأنها يبدو ما فيها ومن فيها أي يظهر، أو لأن من خرج إليها من الحاضرة بدا أي ظهر، والحاضر أصله النازل على الماء، وسمي به أهل القرى والحصون لأنهم لا يرحلون عن ماء يجتمعون عليه. وسؤال الأعرابي عن الهجرة.
طيب ثلاثة بقى سؤال. نعم.
في بلاد البلاد المسلمين السنيين اللي يعتقدون عقيدة السلف عندما اتهاد ضيق شديد يقفلون مساجدهم، ثم لا يقيمون شعر السنيين من حيث، ويجدون إخانة شديد، هل يجب عليهم الهجرة؟
نعم، إذا كانوا لا يستطيعون إظهار دينهم يجب عليهم أن يسافروا.
هل يقول المقام إذا هاجروا لا يرجعون، يجب عليهم أن لا يرجعوا إلى
مدينة؟ نعم، لا يرجعون إلا إذا تغيرت البلاد. إذا تغيرت البلاد فقد يقال إنهم إذا هاجروا بنية أنه إذا رجع الحكم الإسلامي والسلفي إلى البلاد رجعوا فلا حرج، أما الذي يخرج مهاجرا بدون نية فلا يرجع.
باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع.
لم يبين المؤلف رحمه الله ميزة أصحاب الشجرة، وهي أن الله تعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأثبت الرضا مؤكدا باللام وقد والقسم المقدر. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهم أفضل، أهل بيعة الرضوان أو أهل بدر، والصواب أن أهل بدر أفضل، مع أن كثيرا من أهل بيعة الرضوان كانوا من أهل بدر. نعم.
باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير، وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح. حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه على الهجرة، فقال إن الهجرة قد مضت لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير.
إنما طلب أن يبايعه على الهجرة ليكون من المهاجرين، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الهجرة مرت بعد فتح مكة لا هجرة، ولكن على الإسلام والجهاد والخير عموما.
وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، فقلت يا رسول الله بايعه على الهجرة، قال قد مضت الهجرة بأهلها. قلت فبأي شيء تبايعه؟ قال على الإسلام والجهاد والخير. قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا الإسناد قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وحدثنا
وإذا استنفرتم فانفروا، هذا أحد المواضع التي يجب فيها التي يكون فيها الجهاد فرض عين. إذا استنفره الإمام يعني إذا استنفر الناس صار فرض عين لدخوله تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانيا إذا حضر الصف فإنه يجب عليه أن يبقى ولا يفر، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله، ولقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الثالث إذا حصر بلده العدو فيجب عليه أن يقاتل، لأن هذا القتال من باب المدافعة عن النفس، والمدافعة عن النفس لا سيما فيما إذا كان السبب هو القتال بين المسلمين والكفار واجب. الرابع إذا كان له عمل في الجهاد لا يعرفه غيره تعين عليه أن يجاهد، وهذا هو معنى قولنا إن الجهاد فرض كفاية، لأنه إذا كان فرض كفاية فإن قام به من يكفي سقط عن الآخرين، وإذا كان هذا الرجل بعينه له اختصاص في شيء معين من السلاح لا يعرفه غيره وجب عليه أن يجاهد. فهذه أربعة مواضع يجب فيها الجهاد عينا، وما عدا ذلك فإنه لا يمكن أن يجب الجهاد عينا، بل هذا خلاف القرآن الكريم. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني هذا لا يمكن، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعدت طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولأننا لو أوجبناه على جميع الناس لأثم جميع الناس، فإن قاموا بالواجب خبت البلاد من أهلها. وعليه فلا يمكن أن يكون الجهاد فرض عين إلا في حالات معينة، وهي التي سمعتموها. أين إذا طلب منه ذلك يجب أن يعلم، أو رأى أن الحاجة داعية إلى هذا وجب أن يعلمه. نعم. لا يلزم، ليس فرض عين. نعم.
وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن منصور وابن رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله